بين القائمين من جواز السفر خيارا يواجه معرفة تقوى الدم في شهر رمضان والذي قالوا في شهر رمضان نحن جواز السفر خيارا فقلنا أن الجلد الثاني لهم كان الروايات وبدأنا بالرواية الأولى وفيها صحيحة علي بن الاختيار وكان تقرير الاستدلال بها أنها ظاهرة صريحة حسب تقريرهم في أن الخبر شرط لوجوب الوفاء للنبي فما دام الخبر شرطا لوجوب الوفاء للنبي فإذا هذا الوجوب إلى السفر وشراءة الوجوب لا يجوز تقريره فيجوز السفر اختيارا هذا الذي نقلناه في الجمهوريه في الجمهوريه لكن نظرنا على السؤال من جملة من الجمهور قلنا أولا أن الرواية مجمل من جهة البحر ولم يكن سؤال السائل أنه هل يجوز لي السفر أم لا سؤاله كان أن ناذر وكان فرد هل أصوم أم أفطر هل له أفطر فهي مجملة لأن ليست بقدر البيان من هذه الجهة إنما بسبب البيان حكم الناذر في السفر هل يفطر أم يصوم فمجمل علم من هذه النقطة النقطة الثانية التي أيضا أثرناها على استدلاله وهي ظهورها في كون اليوم غير معين لأن السائل يقول يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة إطلاق بدر يوما من الجمعة يوم غير معين يوما من الأسبوع ظاهرة في أن هذا اليوم غير معين فعلا أجنبي عن كلامنا الذي هو في كون اليوم معين ولو قلت لا ليس الظاهرة في ذلك على الأقل احتمال مقابل الاحتمالين اللذين ذكرهما السلطوي وإلى دخل الاحتمال فقط السلطوي يقول أنها ظاهرة قوله رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة يعني إما أن يصوم كل جمعة أو أن يصوم يوما معينا من الجمعة من الاسبوع هذا أيضا بعيد لأنه يقدر كلمة معين والأصل عدم التعليم فإذا بالتأكيد احتمال هذا الذي نقوله إن لم يكن هو الأظهر والأقوى فهو أقرب من الاحتمالات التي ذكرها سيدنا فإذا تكون أجنبية للناس لدى يوم غير معين من الأسبوع هذه الملاحظة الثانية أيضا ذكرناها والملاحظة الثالثة قلناها أن غاية ما تدل على أن الصوم صوم المنذور في السفر ليس جائزا ليس صحيحا اما هل هذا لسقوط الوجوب ام سقوط الصحه لا يتعين من الروايه وانما بل المسافر الناذر المسافر ليس ليس صومه ليس صحيحا ما السبب لم تتعرض له الروايه على حدود الثلاثه التي ربما انتهينا ان قلت من النقطه الثالثه يعني تعليقا او اشكالا على كلامنا لا يتعين ان هل هذا هو لا يصح من الصوم في السفر صح لكن هل لان الوجود يسقط ام لان الصحه تسقط يعني ما يتعين فان قلت قوله عليه السلام قد وضع الله ظاهر في سقوط الوجود هذه الدلاله التي تمثل بها التلفون والقائمون بالجواز لان الامام يقول قد وضع الله وضع مثل كتبه مثل أوجبه فقد وضعه يعني أسقط الوجود وضع عنه هذا الذي كتبه لاحظ الإمام ماذا يقول فكتب إليه عن كلام قد وضع الله عنه ووضع ظاهرة في أسقط الوجود هذا الإمام الذي استدل به لكن قلت في الجواب هذا غير كاذب قد وضع الله هل يتدل على سقوط الوجود؟ هذا غير كافي كالقول بأن الله قد وضع الصلاة عن فاقد الطهورين مع أن الوجوب لم يذكر وإنما الصحة ويجب عليه القضاء فقد وضع من كافي لتعين أن الساقط هو الوجود فقد يكون الصحة دليل أننا نقول أن الصلاة موضوعة عن فاقد الطهورين هل نقصد وجوب الساقط؟ لا وجوب الساقط يجب عليه القضاء وانما صح الساقط عنه فاذا هذا المقدار لا يعين ظهور الروايه في سقوط الوجوب على انه من ناس راح تدي واحد النقطه الرابعه التي نقولها النقطة الرابعة لو تنزلنا رابعا يعني المناقشة الرابعة لو تنزلنا وقلنا أن الصحيحة دالة على كون الحضر من شرائط الوجود فهذا لا يلزم منه عدم وجود التحصيل. فلو تنزلنا وصرنا مع السلوك وقلنا أن على تقريبه لأن الرواية ظاهرة في صفة الوجوب فمعنى أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط شرط وجوب بالحضور، فإذا لم يحضر لم يكن حاضرا سقط الوجوب، فإذا لم تكن من مقدمات الوجوب فلا يجب تحت النظر. وانتهينا في بحث أن شروط الوجوب هي الكبرى، شروط الوجوب لا يجب تحصيلها أنا قسمان. فإذا من الطبق لو تنزلنا وصلنا مع سلوك هو أن هذه تدل على أنه شرط وجوب، ومن قال أن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها أنا قسمان في وحكم التقديم. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهو إشكال قد يشكل على السند خامسا إذن وقد يشكل على صحة الرواية من جهة أن الموجود في الكافي وكتب إليه مو وكتب، يعني فمن هو الكافي ويشهد له ما في الجواب أيضا، في الجواب يقول وكتب إليه عليه وفضل الكاتب من مهجال كما يقول في أول المكاتبة كتبت، فبخذ يقول وكتب إليه، يقول وكتب إليه، فمن هو الكاتب؟ إما هو مجهول وإما هو بندار مولى إبريس الذي لم يوثق كما في بعض المكاتبات سابقا. ثم ويشهد له ما في الجواب أيضا وليس كتبت كما في الوسائل، فالكاتب إما هو مجهول أو هو بندار مولى إبريس وهو لم يوثق. ولم يقل ابن مهجيار أنه قرأ جواب الإمام عليه السلام لنصحح به المكاتبة كالمكاتبة السابقة مرت علينا في الصوم المنذور مكاتبة عن ابن مهجيار وكان فيها وكتب بندار، وقلنا هذا لا يضر لأن ابن مهجيار يقول فيها وكتب على الكلام وقرأته، وخلص ما نحتاج إلى توثيق بندار لأن ابن مهجيار بنفسه قرأ الجواب، أما هنا وليس فيها وقرأته. فإذا إذا الكاتب غير ابن مهجيار كما هو ظاهر النص في الكافي وكتب مو وكتب هاي الوسائل ذاك الوكتب الكافي وكتب بالجواب يقول أيضا وكتب على شهد على، لكن هذا الإشكال غير وارد لأن عطف وكتب ليس على بندار ولا على أي راو آخر وإنما على الرواية السابقة عن علي بن مهجيار في هذا التفسير الكافي. قال قلت أي أن ابن مهجيار سأل الإمام عليه السلام مشافهة تارة ومكاتبة تارة أخرى، ولما فرقها صاحب الوسائل بدل التعبير وكتب إلى وكتب، يعني يرجع على الرواية في الكافي فنان الله تقع في الإشكالات في النص ترجع على الآخر الذي نقل منه صاحب الوسائل وطبنا فبالكافي صح وكتب، لكن وكتب ليس كما عرضنا بالإشكال يعني أن الكاتب غير ابن مهجيار، لا، وإنما هي الرواية بها جزئين، جزء مشافهة وجزء مكاتب. بالمشافهة يقول ابن مهجيار قلت لأبي الحسن كذا ثم يقول وكتب إلي، فابن مهجيار هاي عطفا وكتب بدل قلت، يعني ابن مهجيار تارة قلت قال مشافهة وتارة كتب إلى ابن مهجيار قائل وكتب، يعني الرابع عن ابن مهجيار ينقل عن ابن مهجيار أن تارة ابن مهجيار قال قلت وتارة كتب إلي. فإذا هذا الإشكال من الناحية مردود. والكليني إذا هم أكثر دقيقون ترون وقد روى الكليني المشافهة قلت لأبي الحسن بطريقين، أحدهما مستقل اللي رقم 11 في السلسلة جنالكم أحد المجلد الشافي بالسابع باب 285 في النبوء حديث 12 الحديث 11 كانت المشاركة واحدة برواية مستقلة. قلت لأبي الحسن رواية رقم 12 نفس المشاركة للكاتب السليمي عن كذا كذا عن ابن زياد مثله وكتبه. يعني مثل هذه المشاركة الرقم 11 رويناها وأضاف له وكتبه. فإذن هذا الإشكال موجود في رقم 5. لكن طبعا بقية المناقشات الأخرى على الاستدلال بهذه الصحيحة. فإذا انتهينا من مناقشة الصحيحة الأولى التي استدلوا بها على الجواب. الرواية الثانية هي صحيحة زرارة وموثقته وهي أمامي سميناها صحيحة وموثقة لرحاب ورودها بسندين مختلفين في كتاب الصوم وفي كتاب الندم. في كتاب الصوم هي الحديث رقم 3 يعني الأول بالتسلسل في المجموعة الأمامية. الحديث الثالث هو بإسناده عن سعد بن عبد الله عن ابن جعفر عن الحسن بن علي الفضال عن عبد الله بن مسلم هذه الموثقة. وأيضا تقرأها في الصفحة بعدها في كتاب النذر اللي هو الحديث الثاني يعني أخير واحد في الورقة أمامكم. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محفوظ عن ابن رئاب عن زرارة هذا الكامل الصحيح هذا في كتاب النذر. ولماذا قلنا أنه الرواية تارة نسميها صحيحة تارة موثقة لأن ورد في موضع سند موثق والآخر لأن نحن كلهم معتبرون. قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها أو إن يرد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت. فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا هذا سفرها لمكان النذر مطلوب النذر شلون تسافر ويانا أشكل علينا أتصوم أو تفطر؟ فقال لا تصوم قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. هذا ليس صحيح. الله تعالى في حقه أولى من العباد وضعه عنها في السفر فكيف هي تلتزم بما جعلت هي على نفسها في السفر إذا لا تصوم. هذا استفهام قد وضع الله عنها حقه لأنه لا يجوز الصوم في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها بالنذر يعني. قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى النبي التقضي؟ قال لا. قلت أفتترك ذلك قضاء؟ قال لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره فأفتشيت أجيب مستحق أن تلتزم به. تقريب الاستدلال أيضا نأخذه من نشير القول وهو صرف لا يكون بعيدا عن التقريب الذي ذكره هناك نفس المضمون. قال نشير القول إن الله تعالى مراده إن الله تعالى قد وضع حقه المجعول ابتداء وهو شهر رمضان فأسقط الصوم في السفر فكيف بالحق الذي جعلته هي على نفسها بسبب النادر فإنه أولى بالسقوط. فإن جملة وتصوم هي بمثابة الاستفهام الإنكاري كما لا يخفى. إذن فهذه الرواية المعتبرة السابقة فيها صحيحة الزيار واضحة الدلالة على أن طبيعية الصوم مو فقط المنذور لكل الواجب المعين. طبيعية الصوم لأي سبب واجب من نذر أو غيره مشروط وجوبه. هذا هو المهم من عمدة استدلال الشيخ نقطة استدلال أنه هذه الرواية وتلك السابقة مثل استدلال هاي أنها تدل على أن الصوم صوم النذر في السفر مشروط وجوبه بالحضر وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها فالحضر لا يجب تحصيل الوفاء بالنذر لأن وجوب النذر يسقط كصوم رمضان يسقط في السفر فإذن لا يجب هذا إلا هو نقطة استدلالية. وطبعا يرد عليها جملة مما ورد عن الرواية السابقة من أول نقطة مثلا من أنها أجنبية عن الموضوع لأنها ليست بصدد البيان من هذه الناحية هي بصدد البيان أنه هل هذا النادر إذا سافر واضح السؤال أتصوم أم تفطر فالسؤال عن صور إفطار وليس عن حكم السفر، هل أنه يجوز السفر أو لا يجوز؟ فيمكن تصدق البيان منها كيف يتمسك بإطلاقها ويستدل بها على جواز السفر؟ فإذا النقطة الأولى كرد هنا هو من تلك الردود، وبقية الردود أنه نفس استدلال أنه على أنه قد وضع الله حقه يعني الوجوب يبقى، وقلنا لا دلالة بها على سقوط الوجوب. تجي النقطة الأخرى ولو دلت على سقوط الوجوب فنناقش في كبرى أن شرائع الوجوب لا يجب تحصيلها، نفس نقطة الاستدلال. لكن هنا النقطة التي نضيفها إلى الردود التي رددنا بها في الدرس السابق هذه النقطة، وهي ظهور الرواية في أن السفر كان لحج أو عمرة، دخول إلى مكة خرجت من وهو خارج عن دائرة الجواز اختيارا الذي ذكروه، فيكون الدليل أخص من المدعى. هذه هي النقطة التي نضيفها هنا، المرأة هاي أمي وين خارج خارجنا مصر يعني لحجنا وعمرة، من فلو كلمنا كل الاعتراضات تنزلنا عنها وقلنا أنها تدل على جواز السفر، لكن جواز السفر علما إلى الحج والعمر، وأنتم تستدلون بها على جواز السفر اختيارا الرواية أخص من المدعى. لو تنزلنا وعرضنا عن كل مناقشاتنا فهي تدل على جواز السفر للحج والعمر وليس اختيارا كما تدل به. هذه النقطة التي أضفناها إلى هذه، وإلا جملة النقاط السابقة كما بينا لكم باختصار تلي هنا: أولا أن الرواية أجنبية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، ثانيا لا يتعين دلالتها في سقوط الوجوب لاحتمال أن الإفطار ولسقوط الصحة، ولو تنزلنا وأنها دالة على سقوط الوجوب ومو كل شرائع الوجوب لا يجب تحصيلها الكبرى ناقشناها فيما سوى، لكن الرجل تأتي هنا من نفس مناطق الاستدلال. لكن أضفنا هذه النقطة لأنه إذا دلت على الجواز فتدل على الجواز الحلي والعبرة وهو أخص من المدعى. إذا هاتان الروايتان التي تهتم بدل في الفوز فربما غيره رأينا مناقشات فيها. البعض قرب الاستدلال كأنه ربما التفت أو لم يلتفت يعني لأن الإطلاق اللفظي ما يمكن التمسك به لأنها ليست مصدد البيان من هذه الجهة، فاستدل بماذا؟ بالإطلاق المقامي. فهذا إذن وقرب الاستدلال بالروايتين المتقدمتين من جهة الإطلاق المقامي لأن السائل ذكر سفرا نادرا ولم ينهه الإمام عليه السلام في الجواز، فيكون جائزا ولو لم يكن كذلك لنهى عنه الإمام عليه السلام. طورت كل المناقشة، فلما استدل جيل من الفقهاء بهذا الذي قاله السيد الخوئي ولم يستدل السيد الخوئي عن الإطلاق المقامي عن المطلوع عن العلم يتراب، يقول أنك لما ترى شيخ من السادة أنت كنت أخذ وتريد حد. هذا يعني الاستدلال بإطلاق الرواية كان قديم عن دورة قال قديم لنوقف بأنها أجنبية من هذه الجهة، كما بنوقف لنا في مراتب التكفير، فإما إذا نوقف إذا يجي البعض يريد يستدل بيش يقول جهة تنزل أمدر بالإطلاق اللفظي لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، لكن لو قلب استدلال بإطلاق المقام لأنه هذا الرجل يقول أنه سائل في هاتين الصحيحتين شخص نادر نذر يوم معين وسافر أيصوم أم يفطر، فلو كان السفر غير جائز له لكان الإمام بالعذر قولنا تتأني عن حكم القوم في السفر تتأني هو هل يجوز له السفر أم لا، فسكوت الإمام وعدم نهي الإمام عن سفر النادر هذا معنى دليل على أن السفر جائز، ولو كان السفر غير جائز في النذر المعين للإمام كان قدم النهي عن السفر قبل أن يجيب على قضية هل يجوز له الصوم أو لا. هذا إطلاق المقام الذي يسمى إطلاق المقام. فإذا هذا تقريب آخر للاستدلال، الاستدلال السابق كان بالإطلاق المقام أنه نتمسك بالإطلاق السفر ونقول أنه جائز وقلنا على لا يكون الحق لأن ليس تصل من بيان فعدل إلى إطلاق المقر لكن هذا يمكن أن يرد عليه ويرد عليه بأن انعقاد الإطلاق المقامي بهذا الشكل بعيد إذ لا يجب على الإمام عليه السلام ولا أي مجيب طبعا أن يذكر في جوابه كل الشروط والقيود والموانع المرتبطة بالحكم وإلا لاتسع الجواب وهذا ليس مألوفا في الروايات يمكن أن نرد على إطلاق المقام أنا مكافي لإثبات الإطلاق المقام ولا يجب على المجيب سواء الإمام أو غيره عن شنو من تسألني سؤال أنا أبين لك كل ما يتعلق بجوابك من قيود وشروط وموانع وظروف طبعا معنى كل جواب راح يصير سألت أتصور أم تصور أما هل السفر جائز أو لا أنا شو أنا أخر أنا لا يجب علي أن أجيب كل ما يتعلق بالمسألة اللي أنت سألت عنها ويمكن أن نشكك في انعقاد الإطلاق المقامي لأنه لا يجب على المجيب أن يذكر كل هذا ويبدو أن هذا الفكرة لم يتعرض لها بعض أساتذتنا لكن أقول ربما هو يعني التفت إلى الإشكال أو شيء من آخر لذلك هو صحح الإطلاق المقامي في صحيحة ابن مهديار دون صحيحة درارة هذا الذي قاله بعض أساتذة تقريبا أي صحح ماذا هذا الإطلاق المقامي بعض أساتذة نادى من الشريف صحح الإطلاق المقامي ليس في الثنين معه وإنما في خصوص ابن مهديار دون تلك الرواية وهي صحيحة درارة قال لا مظلوك لأن موردها هذا في أي تاريخ من مهم التاريخ تطع إلى تحت 1416 قال لأن موردها صحيحة ابن مهديار نذر صوم يوم من الجمعة فهو يتكرر أسبوعيا فيكون الإمام عليه السلام في معرض البيان ويكون من المناسب بيان أنه لا يجوز السفر الاختياري لو كان السفر محرما وحيث أن الإمام عليه السلام لم يذكر هذا فلذلك يستفاد من عدم الذكر جواز السفر في هذه الموارد اختيارا وهذا لا يأتي في رواية درارة فإن فيها يوما من السنة واتفق كونه في الحج طولت بين الرواية أنه كان في الحج هو لا مكة أعمه في المصدرين يعني احنا قلنا أن الرواية واردة في كتاب الصوم وفي كتاب النذر في المصدرين واردة لا مكة نحن عممناها حجنا وعمر فيقول دام ذلك الشيء هذه هي المكة أنه في صحيحة ابن مهديار نذر يوما من الجمعة لكل أسبوع فهذا يتكرر أسبوعيا من نذر معين فلو كان السفر محرما لكان بين حجرتنا يعني ما يمكن أن يتخلل السفر بين صومها الأسبوع وصومها الأسبوع أما صحيحة درارة ما تأتي فيها نكتة الإطلاق المقامي لأن نذرت أن هذا اليوم الذي أطلق فيه سراح ابنها تصومه يعني بالسنة مرة وبالسنة مرة تقدر تروح تسافر بين اليومين مال السنة ومال العام الآخر فيقول أن إطلاق المقام يمكن تكليمه في خصوص صحيحة ابن مهديار مو بينما في صحيحة درارة لا يمكن أن يكون إطلاق المقام ما الفرق أن الصوم في صحيحة ابن مهديار كل أسبوع وكل أسبوع إذا ما يمكن أن هذه تسافر بين اليوم وهذا اليوم وترجع لتلك الظروف التي كانت في ذلك الزمن فالمطلوب أن لو كان السفر محرما للإمام منع عنها وقال وين تقدر تسافر إلى كل أسبوع مطلوب صوم يوم يعني وين تحب تسافر بين هذين اليومين المعينين فيتم إطلاق المقام أما صحيح الدرارة لا يهم بالسنة فالإمام واجب عليه أن يبين أن تقدر خلال اليوم لا اليوم تسافر وترجع فقال بالفرق له بعض أساتذتنا تمم الإطلاق المقامي في خصوص ابن مهديار دون درارة لذلك قال وهو شيخ في مطلق من الدروس قال هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب رواية علي من الديار والاستدلال بها على جواز سفر النادر، فالمعتمد خصوص هذه الصحيحة لا ما أفاده سيدنا الأستاذ للفرق الذي بيناه مع رواية زرارة. وهذه النقطة الفرق إذن كان ابن الشريف يقول أطلاق المقام نعم تام لكنه في خصوص ابن مهتيان لا هي وزرارة كما قرر سيدنا الأستاذ. ونحن نقول إذا في التعليق أنه لو قبلنا تفريقه وإلا يمكن أن نقال يمكن أن نقول أنه نفس الرد السابق لا يجب أن يجيء الإمام عن أكثر مما سئل عنه، بس لو قبلنا تفريقه للنقطة التي ذكرها فإن الدليل أخص من مدعى المشهور لوضوح أن جواز السفر كان لأداء الحج أو العمرة وليس اختيارا بلا سبب كما يذهب إليه القائلون بالجمع. فلو سلمنا مع هدى مدن الشريف على القول بالتفصيل فغاية ما تدل على جواز السفر الحج والعمرة إلى مكة، وهذا أخص من المدعى الذي قالوا مع طبعا مناقشة لا نريد الآن أن ندخل فيها تفصيلا حتى لا نريد المعلومات لأن تحتاج إلى بيان، لكن نطلق فكرة مع ما سنذكره من المناقشات بس أصل فكرته كاختصاص الجواز لو تم دليله بما لو سافر قبل حلول زمن الوفاء بالنذر لا مطلقا كما هو مقتضى كلامهم. فالآن إذن أرجع أعرض على كل المناقشات التي تقدمت وإذا قلنا عن كان من إطلاق المقامي والإمام المفروض إلى السفر حرام كان لازم ننبه على الأقل في خصوص الإنهزياء لأن كل أسبوع مطلوب يوم فمن يجي يقول له ابن رسول الله هذا اللي يسافر المفروض يقول له وين راح يسافر؟ ثمن تزن كل أسبوع عليك يوم وين جاي تسأل تصوم لو تفطر؟ تسأل أول جزء تسافر ما يجوز كل أسبوع ملزمة نصوم يوم وين أنت؟ المفروض تمناه يأتي إشكالات الآن لكم. الأول أنها أخص من المدعى لأنها تخص يعني يستدل بها على الجواز إذا كان لحج وعمرة لا مطلقا كما قال. ثانيا أنها تدل على الجواز لمن سافر خرج من بلده قبل حلول زمان الوفاء بالنذر وهو فجر اليوم المعين، لأنه لاحظ هو سافر ولحق عليه اليوم النذر المعين، بينما الجواز الذي قالوا به مطلقا يعني حتى في يوم نفس اليوم النذر المعين يقدر يسافر ما قالوا بهذا التفصيل، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل في كلماتهم. فلذلك قلت ما أريد أربك الآن معلوماتكم لأنه أحتاج أن أبينها. هم كلامهم بالجواز مطلق لم يفصلوا، بينما المفروض أن يفصل أنه هذا إن خرج قبل الفجر يعني قبل فعلية وتنجز الوفاء بالنذر فيمكن نجو ياكم ونقول يجو، أما كلامكم مطلق شلون شهر رمضان يعني حتى يقدر خلال النهار يسافر في اليوم المعين لما تنجز عليه وجب الوفاء بالنذر وأصبح فعلية شلون يسافر؟ لأن هذا أيضا لو عن تمامنا استدلالهم بإطلاق المقام يبقى إشكالان أو كل تفصيلان عليهم أن ينبهوا إليهما. أولا أن جواز السفر ليس اختيارا مطلقا وإنما مثل ما قلنا في شهر رمضان لحجنا وعمرتنا ونحوها. ثانيا كنت تفصلون هذا السفر الذي تريدون أن تجيبوه لابد أن يتحقق خروجه من البلد قبل الفجر، لأن إذا صار الفجر مال اليوم المعين أصبح الوجوب فعليا، فشلون هذا يسافر وقد أصبح وجوب الوفاة فعليا؟ هذا لم يشر أي أحد طبعا منه لهذا الكلام وهو إشكال أيضا نستطيع تغييره هنا على بعض أساتذتنا وعلى كل المستدلين السابقين. إذن هاي الرواية الثانية الآن انتهت لكل التقريبات التي قدموها ومن هذا إطلاق المقامي الذي بدأ. الرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن جندب قال سأل هذه الرواية في عبد الله فتنتبهون على نصيها في كتاب الصوم وفي كتاب النذر. في كتاب الصوم هي الحديث الخامس طبعا من الحديث الخامس وبإسناده على الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبل جبل أو جبل عن أبي جميل عن عبد الله قال. وأيضا موجودة في كتاب النذر وهو الباب 13 من كتاب النذر التي على الصفحة الثانية. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار عن الرواية موجودة. نأخذها من الوسائل كتاب الصوم الحديث الخامس في الباب العاشر واضح تدل بالصفحة حسن ثالث. سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون فعلى سائل لأن من يفاعل ذلك عباد بن أخي وأنا حاضر عبد الله بن جبل عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج فقال عبد الله بن زبد سمعت من زرارا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم قمضى فيه وفي النسخ فحضرت أمية في زيارة أبي عبد الله الحسين قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك. عائشة أفرح بالدلالة يعني مثل تلك الروايتين كانت ليست في صدر البيان لاحقا يخرج هذا في الجواب قال يخرج. هذه منها الناحية حلت لنا مشكلة في تلك الروايتين مو التعرض فقط ليصوم ولا يصوم بل الخروج وعدمه والإمام قال يخرج فمن هالناحية الدلالة مالتها موجودة. لكن المشكلة هي بأن النص هذا الذي ترونه نحن نقلنا نص كتاب الصوم ونص كتاب النذر حتى تطبقوا بين النصين. النص الموجود في كتاب الصوم فيه اشتباهات عديدة في الوسائل وطبعا هاي الطبعة المتداولة 20 مجلد هاي الطبعة 30 الناس تعبوا طبعا على تحقيقها وأدخلوا هذا السائل هو على من إيجابية أم سلبية كل واحد ينظر لها من جانب. الطبعة 20 مجلد الأصلية المتداولة واللي يصير الخوي مناقشات عليها وكل الموجودين يعني طبعة حديثة إذا عند تعليق أو إشارة يذكرها بالهان نشوف تنمت كما هو. هاي الطبعة 30 مجلد أدخلت تصحيحات بالمثل مدهن يعني كما تنشوف هنا في بعض الأمور لا مو بس يعني مثلا سنة دكتور أبي جميلة موجود في هذه النسخة ما موجود في تلك النسخة شالون السنة. هذا أولا يعني مشكلة أولا بعض المناقشات التي تتجد في الكتب الاستدلالية سوف لا تراها وعشرها عن البيت يقول أبي جميلة السنة وهو ليس في الأصل موجود فاسو أبي جميلة إنها صفحة 30 مجلد حدث صفحة 20 موجود كان هذا النص الكتاب من طبعة 20 الكتاب الثاني الجميلة وكذلك مقاطع أخرى احنا سابقنا من طبعة الأصلية خلينا نسميها من كان اعترض هو المحقق قال ليش سميها الطبعة الأصلية وهي طبعة من هي الأصلية لأنها على النسخ المعتمدة بخط المؤلف قلت لا أقصد الأصلية يعني كانت متداولة إلى قدر صدور هذا الطبعة 30 مجلد. فإذا هذه الاشتباهات اللي يمشي حتى 30 مجلد قد لا يرى بعضها موجودة بس هي موجودة. فإذا النص الموجود طبعا يبدأ الباحث يعني أول ما يبدأ هو النص وين يجي دورة كتاب الصوم نص كتاب الصوم قد لا يلتفت إلى أنه يوجد نص آخر نفس الرواية في كتاب النذر إلا طبعا يرات على نفسه ويعني حاول التحقيق لتأكيد معلومة تجر إلى معلومات أخرى. فكتاب الصوم هذا هو النص أمامكم وبإسنادي عن الصحة اشتباهات صنع عديدة لصاحب الوسائل ولذلك النص الأصح بل هو الصحيح المطابق للأصل الأصل منه الكافي والتأديب المنقول عنه هو النص في كتاب النذر هذا بالصفحة الأخرى. فلذلك الاشتباهات والإشكالات ستكون على هذا نص كتاب الصوم. ما هي هذه الاشتباهات؟ ألف، اشتباه الأول أنه بدأها بقوله سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر، وهذا غير موجود في الأصل، وإنما سأل عباد بن ميمون فقط، ماكو أبا عبد الله، لم يجلس أبا عبد الله، خصوصا وأنه لو كان المسؤول أبا عبد الله كما يقول، خذلون من ينبع عبد الله بن جندب يجاوب. لو كان سأل أبا عبد الله عباد بن ميمون وأنا حاضر، فقال عبد الله بن ميمون، فهذا إذا سأل أبا عبد الله هاي ما موجود، وإنما رأسا سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر، فعباد صاحب ولا يوجد أبا عبد الله في النص. هذا الاشتباه، وترون نص كتاب النذر ليس فيه، يعني أرجو أن تطابقوا مع نص النذر، حتى قلنا أن ذاك هو المطابق للأصل. لاحظوا في نص كتاب النذر ذاك المنقول من الكاف، شوف بيش بادي محمد بن يعقوب، منقول من الكاف، سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عظيم، ما هو سأل أبا عبد الله؟ هذا إذن الاشتباه الأول. قلنا أن أبا عبد الله ليس موجود في الأصل، الأصل ما هو؟ الكافي والتأمين. الاشتباه الثاني الذي ورد هو هاي زيادة أبي جميل عن أبي جميل، وهو غير موجود في الأصل، هذا الأبي جميل الصاحب قبل إسحاق بن عمار ماكو في الأصل أبو جميل، وهنا أيضا تشوف نسخة الكافي ليس فيها أبو جميل، عبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار، هذا إذن الاشتباه الثاني. الاشتباه الثالث الذي أشار إليه سيده ولم يوافقه عليه وذكر سيده يقدس السبب اشتباها آخر أورده على صاحب الوثائق قدس السبب جاء في هذا النص عند سيده الخوي في المجلد الثاني والعشرين من الموسوعة الكاملة، يعني الثاني من كتاب الصوم صفحة 24، قال سيده الخوي إن كلمة من درارة، هذا الحديث اللي في كتاب الصوم، ماذا قال عبد الله بن جندب؟ قال سمعت من درارة، إن كلمة من درارة الموجودة في الوسائل، هذا سيده يقول هنا سهو قطعا، إما من قلمه الشريف صاحب الوسائل أو من النسخة، والصحيح كما في الكافي والتهذيب وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر مو من درارة، وإنما تقوى بالصفحة الواحد، سمعت من رواه، من رواه مجهود، وأثر طبعا في سنة شغل النذير، وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر من رواه بدل من درارة، ولعل تشابه الحروف أوجب التصحيح، إذن فلم يعلم من يروي عنه عبد الله بن جندب، فتتصف طبعا بالإرسال. هذا كلام الخوي، أقول الخوي يقول لاحظوا في موضع مروية في موضع من الوسائل في كتاب الصوم والنبي، في كتاب الصوم يقول سمعت من زرارة، وحين يذكر الزرارة الحديث معتبر من هذه الناحية، لكن يقول في كتاب النبي واللي هو مطابق للأصل، أصل يعني الكافي والتهذيب، سمعت من رواه مو من زرارة، سمعت من رواه تسكن مرسلة، إذا لا نعرف من هذا الذي رواه، يكون هنا مشكلة في السنة. لذلك هو أسقطت الخوي من الاستدلال، لابد أن تراجعون المصادر، أسقطت تدل بدلة الكريوان، أما هذه قال فيها مشاكل، هذا الإيراد معلق فيه، أقول هذا الإيراد غير ثامن ولا يوجد تصحيح، لأن الشيخ أورد الرواية في موضعين من التأييد، أحدهما هنا في كتاب الصوم، ونقلها من كتاب محمد بن الحسن الصفار في الباب 72 باب الزيادات 172، وجاء فيها سمعتم الدراما وثانيهما الموضع الثاني في التهذيب في كتاب النبأ جزء 8 من التهذيب باب 14 في النور حديث صحيح عن الكليني في الكافي وفي نقام من رواه وقد أثبت صاحب الوثائق في كل من الموضعين نقل الشيخ فيهما فتصلح رواية الصفاء في رفع إجمال رواية الكليني وعلى الأقل فإنه لا تصحيح وإنما هما نقلان ويتم التصرف معهما على هذا الأساس. هذا إذا استكمل التحقيق الفرصة تراجعون مقاطع يدعو للتأجيل أو التأجيل حتى يصير عندكم درجة في هذه طبعا الأمور التي ما نسميها كذلك. طبعا بعد أن كتبتموها خلي شرحكم. لاحظ أنت صاحب الوسائل والقلم وصلت إلى الكافي والتهذيب. الحديث الخامس هذا اللي في كتاب الصوم من ناقل الشيخ من الصفار يقول بإسناده الشيخ الطوسي عن الصفار فهذا الحديث من ناقل الشيخ من الصفار والحديث الآخر في كتاب النبر من ناقله من محمد بن يعقوب فالشيخ الطوسي ناقل هاي الرواية نقلين بطريقين مستقلين طريق من كتاب محمد بن حسن الصفار وهو الذي أثبته في كتاب الصفار وطريق عن الكليني وهو الذي أثبته في كتاب النبأ والوسائل مش مثل ما مش الشيخ ذكر اللي ذكر الشيخ في الصوم ذكر الكتاب الصوم وذكر الشيخ في النبأ ذكر الكتاب النبأ فإذا مو تصحيح هنا وإنما هو كتاب الصفار سجل من زرارة والكليني في الكافي سجل عمن رواه نقلان من المستقلان مو نقل واحد ورواية واحدة حتى يصير به التصحيح فإذا هنا قد نقول بأنه إذا يصلح نقل الصفار كقرينة على معرفة هذا الاسم الذي لم يذكره الكليني في نقله هذا الكليني الذي قال سمعت من رواه شرح لي الصفار وزرعه هذا سم الرواية يجي نقل عن طريق واحد يقول عن رجل نفس السند نفس الرواية والآخر يقول عن إسحاق بن عمار بنفس السنة ولم إذن هذا الرجل اللي هذا نجاة أو أكثر من إسحاق بن عمار إنه موجود تفسير عن إحوال فإذن هذا هو نقل واحد حتى يستكمل هم بالتفسير لا لدينا قدرين مصدرين مختلفين مصدر نقله الشيخ عن كتاب الصفار ومصدر عن واضح محمد بن يعقوب الكليني وكل وحدة وضعها في موضعها الشيخ والوسائل هم وضع كل وحدة مثل موضعها حسب الشيخ فهما نقلان مستقلان من رواية واحدة حتى يقول أن تصحيحا حصل ماكو تصحيح نقول قدرنا خطوة نقول مو بس ماكو تصحيح نقول لا هذا الإجمال الموجود في كتاب النذر عند الكليني سمعت من رواه هذا يشرح الصفات كتب أن هذا الرواه هو زرارة نفس السنة شاهده نفس السنة ونفس الرواية فإذن هذا المرة وهو زرارة في تلك الرواية الموجودة فإذن هذا ليس تصحيفا ولا إرسال الرواية هذا الذي قاله فإذن لذلك قلنا وعلى أي حال فالرواية المذكورة ضعيفة سندا لماذا لوجود يحيى بن المبارك ولم تثبت وثاقته كلا بناء على مختار سيد الكتب من كتبه من توثيق رجال التفسير الكمي وهو منهم وهي كبرى غير سامية فإذا الآن نرجع إلى هذه الرواية الرواية قلنا من حيث المتن صريحة الدلالة على المطلوب الإمام يقول يجوز حضارة كمية قال يجوز لكن مشكلة في سنده سند هوين فيه كما ترون يحيى بن المبارك وهو لم يوثق إلا أنه من رجال تفسير القمي فبناء على كبرى سيد القمي تكون هذه الرواية معتبرة يعني يكون هذا الرجل ثقة فلذلك حين رجعنا لسيد القمي من رجال سيد القمي أنت الآن هذه الرواية تثبت دي مشكلتين، مشكلة يحيى بن المبارك اللي لم يوثق ومشكلة الإرسال. الآن حلينا الكيان اثنين فيه. يحيى بن المبارك ثقة على مباني لأنهم الرجال تكثير صنف، والإرسال حلينا إلك لأن هذني روايتين نقلين مستقلين، وتصلح هذه في رفع إجمال الإرسال في هذه. فإذا ما بقت عندك مشكلة أي في حلينا الكيان عندي مشكلة تانية كانت عندك في كانت على الرواية محلولة، فالمفروض أن في الخوي تكون على مباني هذه الرواية معتبرة، لأن الإرسال غير موجود بعد أن رجعنا إلى المصادر الأصلية. ويحيى بن المبارك موثق على مباني لأنه من رجال التفسير القومي، يعني المفروض ما لكم مشكلة بعد في الرواية على مباني التفسير القومي. قلنا واحنا حدنا طبعا جملة من المناقشات اللي خصها الآن احنا من خلال المناقشات المتقدمة. إذا لخص لكم المناقشة في الاستدلال لأن هي الثالثة استدلوا بها الثالثة من رقم تعين من النقاشين أن الثالثة استحق لدينا الآن ما هي المناقشات في هذه، لأن من حيث المتن صريحة في المطلوب عندنا مشكلة فيها. أولا مشكلتنا في الاستدلال بهذه الرواية، أولا ضعف السند لوجود يحيى بن المبارك وهو لم يوثق، ونحن قلنا ابن معسير أخوي على هذه الكبر لا للتفكير الحمد. هاي أولا. ثانيا أنها أخص من المدعى لوجود المرجح في السفر وهي زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وليس مطلقا كما يبني عليه القائلون بالجواز. هم قالوا جواز السفر اختيارا، وهذه الآن يشير إلى جواز السفر في قضية زيارة الحسين عليه السلام، فالاستدلال بها أخص منها. الثالثة الملاحظة الثالثة على الاستدلال بهذه الرواية الشك في كون المروي عنه هو درارة لوروده مجهولا في الكافي والتهذيب عنه، فاحتمال التصحيح وارد. وهذا نجبنا على الإشكال على الفرصة والجناة عليه، فتبقى من ترجع أنت جبه أقول لك هذه ما لك عند الشك الكافي تعلمون أقرب عصرا وعهدا يعني معروف عن الأضبطية لأنه ليس ثابتا حتى لا يقال أن الكبريات تعتمدها، لا لأن المسألة هي مبنية على الاطمئنانات، مبنية على الاطمئنانات في قواعد يعني كبروية ثابتة. فكون في الكافي من رواه وهنا يجي في كتاب الصفار من دراره قد يولد من احتمالا يولد احتمالا أن هذا لما قال من درار هذا غير إشكال في الخط، لا يعني حلينا إشكال في الخط، لكنه هذا احنا لما تسأل وجداننا شنو اقول لك انا اجبت الاشكال والارسال ماكو، اصلا من تجي تسألني اقول لك وجود في الكافي من رواه وإهنا من دراره يولد عندي احتمال وعصر لعدم الاطمئنان لان هذا من دراره مو دقيق، هاي هي من رواه بس هو لاجل سهو القلم وقرب الحروب. هاي الملاحظه الثالثه انا نسجلها على الاستماع بهذه الرواية. ونتيجة ما تقدم من المناقشات في الروايات الثلاث كلها عدم وجود دليل على جواز السفر اختيارا في الواجب المعين، يعني هذا كل ما استدل به القائلون بالسفر للمستوى الأول. خلينا نتذكر المستوى الأول كان على مستوى القواعد، شفنا كيف المقدمة ليس كان انتقلنا للروايات شعبكم روايات القائلون بالجواز قالوا صحيحة ابن مهديار وصحيحة الجرارة ورواية عبد الله بن جندب كلها ناقشناها بالجواز، فلم يبقى إذن عند القائلون بالجواز دليل على الجواز. فالآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى القول الثاني وهو القائل بعدم جواز السفر.